بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بذكر مسألة فيها شيء من التنبيه على وجه الخلاف الذي بين المحشي والشارح. ذكر المصنف في مساق حديثه عن أصحاب الأعذار الحاضر المسافر، والشارح بدل هذه العبارة بصيغة التأنيث لإدراج هذه الفروع تحت حكم الأعذار. وفي الحقيقة أن ما ذهب إليه الشارح له وجه، هو أنه أراد أن يقول بأن هذا الذي ذكره المصنف لا ينطبق عليه الدخول تحت أهل الأعذار، والمحشي يقول بأنه لم يذكر هذه الأمثلة، لم يذكر هذا لأنه من الأمثلة، وإنما ذكره من باب التشبيه والتمثيل والتذكير بالنظير. إذن فما ذكره الشارح له وجه وما ذكره المحشي له وجه، المسألة تقدمت. المسألة الثانية التي وقفنا عليها هي مسألة من ظن أنه لو تطهر أدرك الصلاتين معا، يظن أنه إذا تطهر سيدرك الصلاتين معا الظهر والعصر مثلا، فلما تطهر ودخل في الصلاة الأولى قبل أن يتمها غربت الشمس مثلا، هذه دمتنا بالظهر والعصر. هذا الرجل الآن، هذا الشخص الذي لم يتم صلاته إن كان صلى ركعة واحدة زاد لها ركعة أخرى وسيرها، سير صلاته هذه نفلا، وإن صلى الركعة الثالثة زاد لها ركعة رابعة بنية التنفل، وبهذا يكون انتقل من الفرض إلى التنفل لوجود المقتضي، والانتقال من التنفل إلى الفرض جائز إذا وجد موجب ذلك كما هو معروف. كان يتذكر أنه قد صلى تلك الصلاة التي يصليها أو ما شابه ذلك من موجبات الانتقال، وهذا معروف فلا نطيل به ووجهه بين. والمعول عليه في هذا الفعل قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، ولذلك لم يؤمر بالخروج هكذا بدون أن يأتي بعبادة تامة تكون شرعية. دخل في الصلاة، ودخوله في الصلاة دخوله في العبادة، وموجب هذا الأمر والدخول في الصلاة أن لا يبطلها، ووجب عليه بناء على ذلك أن يأتي بها نفلان ليحصل هذا الذي تبطل. هذه مسألة وجهها بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك. المسألة الثالثة ما هي التي وقفنا عليها؟ هي مسألة ماذا؟ هذه المسألة تقدم أنها ذكرت البارحة، ذكرت لكن وقع الخلل في تصورها، فما فسر ليس هي هذه الصورة التي هي في الحقيقة واردة، وإنما هي صورة أخرى ذكرت في باب المشتركتين، فوقعنا في نقل تلك الصورة إلى هذا المكان وقررت على وجه فيه تناف مع الحقيقة، وذلك أن التقدير الذي عندنا في هذه الصورة ليس هو التقدير الذي في باب الاشتراك. صورة هذه المسألة هي هذه: رجل أو إنسان، قد يكون امرأة، تطهر، طب الرجل المبتلى به تطهر، رجل زال عذره الذي يبيح له ترك الصلاة، ترك العبادة، هذا هو حاله، زال عذره. مثلا زال إغماؤه، كان به إغماء أو كان به جنون أو جنون، ولما أفاق قدر، كلمة قدر هي محل المناط، هي المناط محل أخذ الحكم، لما أفاق من إغمائه أو جنونه قدر أن ما بقي من الوقت كاف، التقدير قدر أن ما بقي من الوقت كاف في الإتيان، إما أنه قدر أن ذلك كاف لصلاتين أو صلاة، المهم قدر أن هذا الذي بقي كاف لما يرى أنه يجب عليه من الصلاة، فتوضأ، تطهر، توضأ واغتسل، أنه رفع الحدث الذي عليه، ثم أحدث، ثم بعدما أحدث قدر أن ما بقي من الوقت كافي، قدر أن ما بقي من الوقت كافي، فتطهر ودخل في الصلاة ودخل في العبادة، فتطهر ثم تبين أن الوقت غير كافي، ثم تبين زوال الوقت. هذه المسألة اختلف فيها ابن القاسم ومن متأكدين نسحنه ولخلف فيها، من الذي اختلف فيها؟ مازري، خلف فيها المازري ابن القاسم. ابن القاسم يقول العبرة بالتقدير الأول، والتقدير الأول الذي كان لو أنه دخل في الصلاة من غير إحداث سيأتي بالصلاة في وقتها، هذا ما يرى ابن القاسم. التقدير الأول هو المعول عليه في مذهب ابن القاسم، يقول لك لو أن هذا الشخص لو لم يحدث هذا الشخص الذي تطهر ودخل في الصلاة لأتى بها، إن كان هذا الزمن يسع صلاتين فسيأتي بالصلاتين، وإن كان يسع لصلاة واحدة فسيأتي بها على تمامها، لكنه أحدث، ولما أحدث ارتفعت تلك الطهارة. لكن هنا ما الذي يرتب في ذمته وجوب الصلاة هنا؟ زمان، أن ذلك الزمان الذي بقي كان كافيا، هذا هو مناط الحكم. مناط الحكم هو أنه مثلا رأى أنه عندما أفق أنه بقي لصلاة المغرب مثلا ساعة أو نصف ساعة، قال هذا كاف للطهارة ولصلاة الظهر والعصر. حقيقة هو تطهر كما تقدم أن ذكرنا، حقيقة بالطهارة ثم أحدث، ولم يفرقوا هنا بين أن يكون ذلك الحدث قد حصل عن عمد أو عن نسيان أو عن إكراه واضطرار، لم يفرقوا، قال أحدث وسكتوا، مما يدل على أنهم لا يرون التفريق بين الإحداث الذي يكون عن قصد وعمد والحدث الذي يكون عن إكراه واضطرار. جيد، إذن هذا الشخص زال عذره، فقدر أن ما بقي من الوقت كاف فتطهر ثم أحدث، ثم بعدما أحدث نظر في ساعته مثلا، فقدر أن ما بقي من الوقت كاف فتطهر ثم تبين زوال الوقت. هذا الشخص هل عليه القضاء أم لا؟ هل يجب عليه القضاء ولا يجب عليه؟ عند ابن القاسم يجب عليه، وعند المازري لا يجب عليه. وهنا نحتاج إلى الفقه في مثل هذه الحالات، نحتاج أن ننظر في المستند، ما الذي استند إليه ابن القاسم هنا؟ استند إلى أن هذا الشخص قد ترتبت في ذمته الصلاة لوجود موجبها، وهو إفاقته في وقت تلك الصلاة، هذا هو متعلق الحكم. هذا الشخص لما أفق ونظر في ساعته وجد أن الوقت ممتد لهذا الذي سيأتي به من العبادة، أصبحت ذمته الآن ممتلئة بالطلب، خصيصا تصلي، وأنت الآن إذا عرفت المناط يجب عليك أن تنظر في لوازمه. ما هو لازم المناط الشرعي إذا تقرر في الذمة؟ أنه لا يرتفع إلا بالامتثال أو بالنسخ أو بأمر ما كفقد العقل أو ما شابه ذلك مما ترفع به الأحكام. صافي، هذا ترتبت في ذمته الصلاة، لما نظر في ساعته ورأى أنه قد بقي هذا الزمن وترتبت في ذمته هذه الصلاة، فصار مخاطبا بها والواجب عليه أن يأتي بها. تقول إنه أحدث، هذا لا يرفع الطلب ولا يرفع ما ترتب في ذمته من وجوب العبادة، ما يمكنش أنه يترتب في ذمتك أمر شرعي ثم يرتفع هذا الأمر فقط لوجود هذا العارض الذي هو عارض قصار أمره أنه نقض الشرط، مثل هذا لا يمكن أن ترفع به له. لهذا نقرر هنا أن مذهب ابن القاسم قوي جدا، قوي، أن متعلق الحكم هو بقاء الوقت وقد حصل، وإذا ثبت الدليل الشرعي في الموضوع فلا بد أن تتبعه أحكامه. ابن القاسم هنا أقرب إلى القواعد، وما مضى عليه هنا هو الذي تظهر قوته، هذا وجه ما ذهب إليه ابن القاسم قوي. وهنا يقال وتمسك ابن القاسم بالتقدير الأول، تمسك ابن القاسم بالتقدير الأول، هو التقدير الأول، ولا يوجد هنا لا صلاة ظهر ولا عصر ولا عشاء، وإنما خلطت هذه المسألة بمسألة أخرى، فهذا مما يدل على أن عدم الاهتمام بالشيء والاستخفاف به يؤدي للوقوع في أخطاء فاحشة في فقط. لا يوجد هنا لا صلاة ولا شيء. يمكن أن تمثل بالصلاة، تمثل صحيح، يمكن أن تمثل بالدور والأشياء وكذا، هذا أمر يعني. لكن المقصود بالتقدير هنا لا علاقة له بالصلاة، وإنما التقدير للزمان الذي كان هذا المكلف قد قدره أول مرة. ثم جاء التقدير الثاني، هذا كيتسمى التقدير الثاني، هذا التقدير الثاني، وهذا هو الذي تمسك به المازري. قال المازري: العبرة بالتقدير الثاني. لماذا اعتبر المازري هذا التقدير الثاني؟ ما وجهه المازري؟ لا يمكن أن ينظر إليه بأنه شخص يتكلم من فراغ. لا شك أن عنده هنا مستند شرعي يعتمد عليه في هذا الترجيح. ما الذي اعتمد عليه التقدير الثاني؟ هل يمكن لأحد الآن أن يستخرج لي توجيها لهذا الذي ذكره المازري هنا؟ توجيه ما ذكره ابن القاسم بين، هو أن الحكم ترتب في الدمة فوجب الإتيان به، والدمة لا يمكن أن تفرغ من الخطاب الشرعي إلا بالامتثال والنسخ أو زوالش أو زوال أهلية التكليف، وهذا كله الآن غير موجود. إذن هذا بين. ما هو توجيه قولي المازري هنا؟ لماذا قدر بوقت الثاني؟ هل يمكن وهل هذا الآن يمكن ابن المازري على جلالة علمه أنه ينزل الحدث منزلة العذر؟
قصر أنه
هل هذا الآن رأيته في كتابه ولا استنبطته؟ رأيته فين؟ قال بأن فيه الاستدامة لارتفاع للمانع. وين المانع هنا؟ المانع هنا الذي ليس هو الحدث، الحدث ليس من الموانع. هل الحدث من الموانع؟ واش الحدث بحاله بحال الإغماء؟ وهذا التنزيل الآن هل هو من بالقياس؟ وهل يقاس في الأسباب؟ هل يجري القياس في الأسباب؟ الأصل في الأسباب أنه لا يقاس عليها. إذا مشى المازري في هذا التوجيه، هذا معناه أنه سيصطدم بقواعد الأصول التي تمنع من أن يكون كلامه الفقهي قد يقبل بالنظر. يمكن
أصبح المعلوم قدرنا الطهارة وغدنا غضها حتى المعلوم، فأصبح مطالب بطهارة جديدة، فلذلك هذه الطهارة الجديدة هو التي في حقه أن يقدر.
جيد. هذا الآن إذا فككناه ونظرنا فيه، إذا أثبتنا مثلا أن هذه الطهارة كالعدم، فهل ملء ذمته بالطلب يرفع بهذا؟ لأن متعلق ابن قاسم هنا ماذا سيقول لك؟ أنت حلفت مثلا فحنت فترتب في ذمتك الكفارة، لا يمكن أن ترفع. ما تقول ليش أنا كذا، ستبقى. رجل أتى بفعل من الأفعال فترتب في ذمته حق من الحقوق، لا يمكن أن يرفع. الرجل أدرك وقت العبادة فترتب في ذمته وجوب الصلاة، لا يمكن أن يرفع. كيف يمكن أن يرفع؟ هب أن هذا الحدث الآن الذي جاء وأزال الطهارة الأولى، فهل يرفع التكليف الذي ترتب في ذمته؟ هذا لا يمكن أن نرفعه. لا بد أن تحليلا فقهيا ما آخر هو الذي سلك المزنة. نعم وحسن بتستيس به، لكن ماذا لم تحصل أسبابه؟ يبقى في الذمة. يعني أن مازري يعتبر أن من شرط ترتب هذا في الذمة الإتيان بالسبب. إذا خطبنا مثلا بالصلاة في وقتها ولم نتوضأ أو توضأنا وحدتنا، إذن هذا الخطاب الآن يبقى نحن لسنا مخاطبين به. راه مثلنا إذا دخل علينا وقت الزوال في الظهر، مثلنا مثل هذا الشخص الذي وجد الوقت لم ينتهي، لا فرق بينهم. لا يمكن لك إذا أحدثت أن تسقط صلاة الظهر، ولا يمكن لك إذا لم تأتي بالشرط أن يتأخر الطلب، بل الحكم يستمر على حاله بدون تغيير. فوجب أن نرجح بأن ما فعله الإمام المازري هنا، حيث ألحق هنا هذا الحال العارض بالحال الأصلي، فيه ضعف. جعل الحال العارض وهو عدم الطهارة كالحال الأصلي الذي ارتفع فيه الخطاب وهو الإغماء والجنون وهكذا. على كل حال، فإن ما ذهب إليه ابن القاسم هنا هو الذي يظهر رجح التقدير واضح، وهذا يسمى استصحاب. هذا الذي عند ابن القاسم يسمى باستصحاب الحكم الشرعي المترتب في الذمة لعدم وجود ما يرفعه. المازري يقول بالاستصحاب، أي باستصحاب حالة تعذر الإتيان بالواجب لوجود المانع وهو عدم الطهارة. فهذا أتى باستصحاب وهذا أتى باستصحاب، كلهما أتى باستصحاب، لكن تتعرف أن الاستصحاب فيه مراتب، استصحاب حتى وفيه مراتب. إذا تعرض استصحاب ضعيف مع استصحاب قوي فلا شك أنه يرجح القوي وهو الذي يظهر لحد الساعة أن ابن القاسم قد مضى عليه. ربما إذا وجد تحليل آخر للمسألة ومسلك آخر أن يجد الناظر متسعا في توجيه كلام المازري لهذه الجزئية وما أشبهها. هذه الصورة الأولى في هذه المسألة. الصورة الثانية: شخص له نفس الحالة نفس الصورة، زال عذره ثم ولما أفاق قدر أن الوقت باق، قدر التقدير الأول أن الوقت باق، أن الوقت باق، فتطهر وصلى. صلى ولا ما صلى؟ عندكم صلى ولا ما صلى؟ ولا غير تطهر فوجد أن الماء نجس؟ نعم، فتطهر وصلى ثم تبين له نجاسة ما تطهر به من الماء، قال أنا ذاك الماء نجس. صلى. هذه الصورة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه لم يصلي لكن تبين له قبل الصلاة أن ذلك الماء نجس. قدر مرة أخرى أن الوقت باقي، التقدير الأول عنده التقدير الثاني، قدر كذا على الصورة التي سبقت. ولكن عندما تطهر ودخل في العبادة ثم تبين له ذلك، ماذا هذا؟ أن يعيد ولا يعيد؟ أظن أنه لا يعيد، هذا لا يعيد بالإجماع، أظنه هذا بالإجماع أنه لا يعيد، لأن المازري أصلا لا يقول بالإعادة في من أحدث، وهذا أولى بالاعتبار. وهذا الآن الذي عند ابن القاسم قال لا يعيد، إذن هذا لا يعيد. من هذا الذي لا يعيد؟ هذا الذي تبين له نجاسة ما تطهر به من ماء. لماذا؟ لأن هذا الأمر الأصل فيه أنه سماوي، لأنه لم يكن يعلم أن هذا الماء نجس، وإنما كان يجهل، والجهل من الأعذار، ولذلك خففت مسألته هنا. كان يجهل أن الماء نجس، والجهل هذا نفعه لأنه من أسباب تخفيف التكليف. فاجتمع هنا عدم بقاء الوقت مع عدم تعمده لهذا الفعل، هذا أمر جاءه من غير قصده. فالوقت الذي يبقى بعد ذلك لا يكفي للصلاة، تطهر وسمع المؤذن يؤذن للصلاة المغرب، هذا الإنسان زال عذره بإغماء وقعت له القضية، إذن هذا لا يعيد. لماذا؟ لأن هذا الذي وقع له هو الجهل هنا يعتبر مؤثرا في الحكم فصرف عنه القضاء. هذا ما تقرر في المسألة. وإذا أردت الغور في أعماق مثل هذه الجزئيات فعليك أن تنظر في المناط. المناط، هذه المادة ديال المناط، امتلاك الملكة في تحليلها وبحثها لب الفقه وأسسه وعليه المدار. الذي يستطيع أن يناقش في المناط، نقش المناط وش ملائم وش مناسب وش مؤثر وش مرتبته قوته إلى آخره، فهذا هو الذي يمكن أن يقال بأنه شم رائحة الفقه. نعم، الإكراه خلاف العادة، ولذلك الجزئية كالصورة النادرة لا تبنى عليها الأحكام. نعم، إذا أكره فهو أولى من صاحب الجهل، لأن المكره أصلا غير مكلف، إذا كان مكرها فإنه غير مكلف. لكن ذكر الحادث وما غاديش يعطيه للمكره الحكم، لأنه نادر الوقوع، وما كان نادر الوقوع فهو لا يعتبر في بناء الوقوع. لكن أكره صيغته السقوط كما هو واضح. هذه صورة هذه المسألة وهذا وجهها. إذن فالتقدير الأول المراد به التقدير قبل وقوع هذا الذي وقع، والتقدير الثاني هو التقدير الذي يكون بعد ذلك، فهنا تقدير وهنا تقدير. وابن القاسم تمسك بالتقدير الأول وغيره تمسك بالتقدير الثاني. وحقيقة إذا خلوت بنفسك وتأملت في كلام المازري وقد سبقت لك نظائر هذه المسألة، فربما تجد لكلام المازري إذا استحضرت أصول المناسبة وأصول المناط وأصول كذا، أن المادة العلمية في الغالب في العصور المتأخرة لا تستصحب مع الأذهان في الكلام، ما بقاش كتصطحب مع الأذهان. يلا كي تحرك الدين عندما تقرأ المادة في الكتب، عندما تستحضر مثلا كتب الأصول وتقف المناسبة تقرا في الملائمه وتقرا في قواعد العله، يلا هذيك الساعه هذيك المساله التي قراتها في الفقه بدات تدب اليها الحياه ويدب اليها النظر لعدم وجود ملكه الاستحضار التي هي شرط في القول والخطاب والمناقشه. يعني دابا ديما كنضطر في مباحث المسائل الفقهيه اننا ناتي بالكتاب ونقرا الماده لكي تحركنا تلك الماده وترشدنا وتعطينا القول وتعطينا النقاش وتعطينا البحث، لعدم وجود التحصيل العلمي الكافي في المناقشه. هذا معروف، ما تحتاج انك الى بغيتي الدرس مثل هذه الامور جيب الاستصحاب الاقسم ديالو ضعفه من قال به من لم يقم به ذاك المناط واش مجمع عليه مختلف فيه الى غير ذلك من المسائل التي يمكن ان تكون مداخل للنقاش والقدح، ولكن هذا يطول الكلام فيه والزمن اسرع من ذلك. ثم قال نعم في القذف هذه لا يعذر بالجهل، شحال لا يعذر المساله الاولى في المزيري جيد جيد باش ما باش نحرروا المساله. المساله الاولى ما الذي فيها ابن القاسم والمازري انتهينا من هذه المساله. المساله الثانيه ما الذي فيها ابن القاسم؟ اذن هذه ليس فيها الاجماع، وانما ابن سحنون يقول بماذا؟ لانه لا يراعي الجهل الذي تقدم، إذن هو لا يعدل بالجهل هنا. ثم قال:
قال وإن تطهر من ظن إدراكهما أو إحداهما فأحدث قبل الصلاة أو تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها، فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت، فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم، وفي الثانية عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في الثانية ولغيره في الأولى. أو تطهر وذكر ما يرتب مع الحاضرة من يسير الفوائد، أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت، فالقضاء عند ابن القاسم خلافا لغيره.
نعم، الصورة الأخرى هي أن هذا الشخص الآن لا يمكن له أن يصلي الحاضرة، لا يمكن له أن يصلي الحاضرة، أن الحاضرة تتوقف صحتها على الترتيب، حتى لو صلى الظهر مثلا وقد ترتبت في ذمته الصلاة التي قبلها أو الصلاة أو الثلاثة والأربعة والخمس، فهذه الصلاة تعتبر باطلة ذات إلا يعتد بها، فلا بد من أن يعيدها. الصورة هنا أن هذا شخص حضرت له مثلا صلاة من الصلوات دون تفصيل، أنا التفصيل دائما يدل على النكت، الظهر والعصر لكذا، ربما يقول لك قائل إنما نص عليه بالذات لأن له فيه نكتة وله فيه مقصد. شخص حضرت له صلاة من الصلوات ولما أراد أن يصلي ثم تذكر المرتبات من الفوائد سواء كانت صلاة أو صلاة أكثر، ثم ماذا فعل؟ نعم ماذا فعل؟ أتى بالفوائد فخرج وقت تلك الصلاة، ماذا عليه؟ عليه القضاء، عليه القضاء. هذه مسألة ظاهر أنها أن ابن القاسم فيها ماض على الأصل، وأنه لا يوجد هنا في الحقيقة وجه يمكن أن يقابل بهذا الذي ذكره ابن القاسم هنا. إذن هذه العصر الآن التي أراد أن يصلي الظهر وما شابه وهذه من الصلوات، أراد أن يصليها فتطهر فتذكر الفوائد، قال لم أصلي ما فاتني من الصلوات، فدخل في تلك الصلوات فلما دخل فيها خرج الوقت. هل عليه أن يقضي تلك الصلاة أم أن تلك الصلاة وقتها قد فات وأنه لا شيء عليه وأنه ليس عليه شيء؟ شنو المذهب؟ عليه القضاء، لا بد أن يقضي. ماذا يقول لك؟ وما وجه البحث في هذا الجانب؟ لماذا أتيت هذه المسألة أصلا؟ والرجل قد ترتب في ذمته صلاة ومن هذه الصلاة الحاضرة، فلماذا؟ لأنه لما منع من الصلاة ما منعه ذلك الذي تقدم ذكره من الصلاة، فإنه يشبه من؟ يشبه أصحاب الأعذار الذين لو لم ترتفع بوقت الصلاة فإنها لا يكون مخاطبا بها. مسألة واضحة ووجهها بين، وأنه ترتبت في ذمته بشرطها فوجب اليد. نعم نعم، ولكن نقول مثلا الخطاب ما الذي يرفعه؟ الأصل في الخطاب أنه لا يرفع إلا بفقد أهلية الخطاب، وإلا رجعنا الشروط للرفع الأهلية الخطاب لا يمكن أن نجد منها ترتب هذا، هذا ضعيف. ما قال ابن القاسم هنا قوي، لأن ما الذي يرفع الخطاب؟ عدم الأهلية، عدم الأهلية على أصناف كما هو منصوص عليه في باب شروط التكليف، عدم الأهلية جنون إغمال حائض نفاس إلى آخره، هذه تسمى عدم الأهلية. كيف الأهلية؟ أنت لست أهلا لتأتي بهذه العبادة، هذا الشخص الآن الذي هو في زمن حضرت له فيه الصلاة وهو غير مجنون ولا مغمى عليه ولا به عذر من الأعذار التي ترفع الخطاب بالشرعي، كيف يمكن أن يقال بأنه غير مخاطب؟ هنا ربما يقول قائل وقت هذه العبادة، وقت هذه العبادة التي خوطب بها يوجد فيها مانع، وهذا المانع هو قضاء الفوائد. وقضاء الفوائد، وقضاء الفوائد هذا يساوي الإغماء أو الجنون بجامع المانعية، بجامع المانعية.
أن يستخرج النظر الفقهي بهذه الطريقة،
المانع موجود وهو قضاء الفوائد، والمانع من إتيان بهذه الصلاة الحاضرة يساوي الإغماء والجنون بجامع المانعية، أي أن كل واحد منهما يتصف بالمانعية،
وهذه المانعية من لوازمها
عدم صحة تلك الصلاة. يقول لك أنا سأستدل باللازم على الملزوم، عدم صحة الصلاة، ودير هذا الاستدلال،
دي طريقة الاستدلال، وهو الاستدلال باللازم على الملزوم.
الإغماء يمنع من صحة الصلاة، الجنون يمنع من صحة الصلاة لو أتاها وهو على حاله من الحمق،
ربما الأحمق مش يصلي ويتضاو، ولكنه لو سألته ماذا تفعل فإنه ربما نطق بعجائب الأمور، ربما فالهيئة قد تحصل منه، ولكن هذا المانع
هذا فرضناه ذهنا، وإلا فهو في الواقع الله أعلم هل يقع ولا يقع. قضاء الفوائد يساوي الإغماء والجنون بجامع المانعية، والذي يستلزمه ذلك عدم صحة الصلاة. وإذا
الصلاة لا تصح في هذا الوقت فلماذا تفرق بين الإغماء والجنون وبين قضاء الفوائد؟ هناك نحتاج الأصول بزاف، نحتاج القياس، صحة الجامع، عدم ورود القوادح عليه، تلتيل كان جميع سيكون الجميع المناسب والملائم المقبول، وعدم ورود الموانع عليه، أن الحركة العلمية كلها تحتاج إلى المستندات، أن الدين كأي كالرجل التي تمشي، لا يمكن أن تمشي في الهواء، ممكن الرجل أنك تحطها في الهواء وتمشي، كل شيء يجب أن يكون له مستند، ومستند إلى مستندين إلى مستندين إلى صاحب الشرع، ضروري يكون عندك مستند. مثلا هنا أنت كدير عدم الأهلية، عدم الأهلية خصها تأصيل، تأصيل يحتاج إلى النصوص، النصوص لابد أن تثبت لصاحب الشرع، وإلا فلا يمكن للحركة الفقهية أن تقع في الدهن،
وهذا شرط في هذا الموضوع. إذن المانعية موجودة ومن لوازمها عدم صحة الصلاة، فتمت صفة المانعية حينئذ واستقلت بإفادة الحكم، وهذا كاف في الاحتجاج. احتجاج ها؟ ها؟
ثم تذكر هذا أصل آخر، فالذي يقصد دار أن يجمع بين، لكن ضيق الوقت يلزم رجحها.
وكل وشهد الآن يرفع الخطاب ولا يرفع الخطاب؟ دابا هذاك الرجل في صلاة الظهر، هل خطب أبو أقيم الصلاة ولا غير مخاطب به؟ هل يدخل في مفهوم الصلاة العصر ولا تدخل؟ بماذا ارتفعت إذا قلنا مثلا فقط بأنه ترتبت في ذمته وفي أصلاني ثم رجح أن يقدم الفوائد؟ هذا التقديم لا يستلزم السقوط، لأن التقديم فقط يستلزم الترتيب، لأن إذا قل فلان وجب عليه التقديم أو وجب عليه التأخير هذا لا ينافي الفعل، هذا لا ينافي الفعل، لا بد أن يكون شيء ما في المكلف وهو عدم الأهلية للخطاب هو الذي قضى بهذا الأمر، وإلا فلا يمكن لهذا الأمر أن يقع، وعلى الوجه الذي تقدم ذكره. وتقل المسائل دائما ينظر فيها إلى لوازمها وثمراتها ليكون النظر فيها على سبيل ورسول. هذه هي هذه الصلاة، وهذا هو توجيهها، وهذا هو مخرج الفقه منها، والمسألة كما ترون مخرجة على هذا. ثم قال:
وأسقط عذر حصل أي طرأ من الأعذار السابقة المتصورة الطرو فلا يرد الصبا، غير نوم ونسيان الفرض المدرك، مفعول أسقط أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله، فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس أو أربع والثانية فقط لطهرها لدون ذلك، كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة عامدة.
المسألة هنا هي متعلقة ببيان التسوية بين صور الرفع وصور الإثبات لأصحاب الأعذار. نفرض مثلا رجل جن قبل أن تغرب الشمس بزمان يتطهر فيه ويصلي خمس ركعات فرض هدر، أو لم يجن ولكن أغمي عليه، أو لم يجن ولكنه قيد تقييدا شديدا عند من يرى أن من منع من التيمم والصلاة لا صلاة عليه. هذا داخل في أصحاب الآن. الشخص الآن أغمي عليه قبل الزمان الذي بقي لصلاة المغرب فيه ما يتطهر في خمس ركعات. إذا قدر لهذا الشخص أن يفيق من هذا الإغماء فالظهر والعصر مترتبتان في ذمته. صور المسألة وننظر فيها. شخص أغمي عليه قبل صلاة المغرب بزمان مقدر بتحصيل الطهارة فيه، طهارة هنا بحسب الحال ديالو، طهارة بحسب حاله. إن كان يحتاج إلى طهارة كبرى يأتي بها، لأن دائما الطهارة هنا بحسب حاله. إذا كان جنوب المقصود بالطهارة هنا الحدث الأكبر الذي يندرج في الحدث الأصغر. إن كان غير جنوب يعني ليس عليه حدث أكبر فالمقصود بالطهارة هنا الوضوء. إذن كلمة الطهارة هنا ليست عينية وإنما هي نوعية. جيد، مقدر بتحصيل الطهارة ثم بما يصلي فيه خمس ركعات. صلي فيه خمس ركعات. شخص أغمي عليه فهذا الشخص الآن سقط عنه ماذا؟ الظهر والعصر، سقطت عنه صلاة الظهر والعصر. جيد، لماذا؟ لأنه جاءه العذر في زمان تلك الصلاة، وهذا قد قررناه كثيرا في الحائض والنفساء، ونريد أن نقرره في المغمى عليه. شكون آخر؟ المجنون. جيد، إذن هذا سقط عنه الظهر والعصر. لكن لو أفاق، لو أنه أغمي عليه من الصباح وأفاق قبل هذا الوقت، ماذا ترتب في ذمته؟ الظهر والعصر. نفس طريقة في الإثبات هي نفسها التي تكون في السقوط بلا فرق. صورة أخرى، أغمي عليه قبل صلاة المغرب بمقدار مقدر بتحصيل أربع ركعات، ما الذي ترتب في ذمته ولم يسقط؟ الظهر. العصر سقط الظهر، ترتب في ذمته الظهر وسقط العصر. وكذلك إذا بقي ثلاث ركعات، ركعتان، ركعة، كل هذا فيه ما تقدم وهو أنه يسقط عنه الظهر ويثبت في حقه ماذا؟ العصر. هذه مسألة. وما قيل في السقوط يقال أيضا في الإثبات بلا فرق، كالحائض تماما. وما تقدم قررناه في حق الحائض يجري هنا بلا فرق، والمسألة واحدة. نعم.
ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد بخلافه في جانب الإدراك.
نعم، هنا يجب علينا أن نتبع إلى قيد، لأن احنا درنا الإثبات ولذلك قدرنا بتحصيل الطهارة. في حال السقوط لا يقدرون تحصيل الطهارة، وهذه نقطة يجب أن نكتبها هنا حتى لا ننساها مرة أخرى، هي قاعدة معروفة. لا يقدر التطهر في ماذا؟ في جانب السقوط. في جانب السقوط، وإنما يقدر في جانب الإثبات. ودائما هذه القاعدة يجب أن تستحضر في هذه المواضع.
وأن النوم والنسيان لا
يحبطان الصلاة. شو هذه؟
تأخر عامل أو شخص هذا أخر، نقول الحائض، إنما تركت صلاة الظهر والعصر.
نعم. لا ما كانش علمت. إذا علمت هذه شروط أخرى. لا، العمد وحده والعلم وحده. العلم إذا علمت أنها سيأتي هذاك الشيء في ذلك الزوال وأخرت له مع علمها بأن هذا سيحصل بطبيبين وبمعرفة وبعادة وأخرت عمدا تترتب الصلاة في ذمته. هذا ما كان. ولكن أخرت عمدا وليس بنومين ولا غفلتين ولا كذا ولا كذا، هذا هو الذي كرم المصنف فيه. نبدأ أن يفرق بين العبد والعلم، فبينهما فرق في المسألة. نعم، لأن قالوا والعلم يضيق الموسع، العلم يضيق الوقت الموسع. من علم مثلا أنه مثلا لك ستموت في الواحدة والنصف وأخر الصلاة ولم يصلي ثم قتل فهذا آثم بالإجماع. ولكن إذا لم يموت بما جاءه العفو ولم يموت، هل يعتبر آثما أو غير آثم؟ هنا وقع التجاذب بين الواقع والقصد، أي منهما يرجح في هذه الجزئية. والمسألة أصولية أصلا، المسألة تعتبر ليست فقهية. قال لا يقدر التطهر في جانب السقوط وإنما في جانب الإثبات. نعم.
إيه ثم قال
وأن الصلاة وأمر ندبا صبي وأنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور بها أي بالصلاة المفهومة من المقام لسبع أي عند الدخول فيها بلا ضرب وضرب ندبا عليها إن لم يمتثل بالقول لعشر أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا وتمنع التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة أن لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق.
الأصل في النوم والنسيان أن يسقط الصلاة كالإغماء والجنون لوجود وصف المنافات بين التكليف وهذا الوصف، هذا هو الأصل، لأن النوم من قام به النوم فإنه لا يصلح للخطاب لعدم وجود شرطه وهو الوعي والإدراك. وكذلك هذا الذي نسي أيضا، النسيان لا يمكن أن يجتمع مع والتفطن والتنبه الذين هم من شرط التكليف. ولكن الحديث في الصحيحين ورد كل حال، ورد في صحيح البخاري من نام عن صلاة، ورد في صحيح مسلم من نام عن صلاة أو نسيها، ففي الصحيح من نام عن صلاة، صحيحين من نام عن صلاة. المهم الحديث صحيح ولا طائل وحول البحث في هذه في التبوس. النظر والرأي يستلزم في مثل هذا أن يكون ملحقا بالنوم والغفلة والجنون، لأن هذا الوصف ينافي التكليف، الوصف الذي ينافي التكليف أي أنه لا يمكن أن يجتمع معه، فالأصل فيه سقوط الخطاب كالإكراه والإلجاء وما أشبه ذلك. لم يقل هذا الشخص الذي قام بهذا الوصف ما صرح أنه يكون مخاطبا، إذن فالأصل سقوط التكليف، أن عدم الأهلية يجب سقوط التكليف. لكن الحديث ورد باستثناء هذين الوصفين، فأعمل هنا هذا الحديث وألغي النظر والرأي فيهما، وهذا أظن أنه مجمع عليه بلا نزاع. ثم ما استنبط من النوم والسهو هو أن وجود هذين القيدين في المرء وهما لم يسقطا الطلب فيه دلالة على أن المتعمد أولى، فأخذ من هذا الحديث ما يسمى بالقياس بالأولى أو بمفهوم الموافقة الأولوي الأعلى. وتقرير ذلك بين بأن يقول لك هذا الذي يقول هذا المذهب: إذا كان الناس والنائم الشرع لم يسقط الصلاة عنهما مع وجود وصف موجب لهذا الإسقاط وهو عدم الأهلية، فلأن لا تسقط الصلاة على المتعمدين من باب أولى، يقرروا بمفهوم الموافقة الأعلى. وبعضهم استنبط منه مفهوم المخالفة ونظر إلى حالة هذا الذي تعمد وقال بأنه لما تعمد ترك الصلاة لا يستحق هذا الحكم الذي هو من باب الرحمة والرخصة، والفرق بين المتعمد والناسي لا يعدم، من أراد أن يأخذ مفهوم المخالفة لا يعدم الفروق المؤثرة المعتبرة في النظر، يمكن خرج الفروق المؤثرة في الحكم، يعني المسألة مسألة اجتهادية، ومسألة الاجتهاد إنما تتعب فيها المعالم والأدلة الشرعية التي نصبت للدلالة على الأحكام. ولما أنهى المصنف الكلام على هذا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الصبي الذي بلغ 7 سنين يخاطب بالصلاة على سبيل الطلب والترغيب، هكذا يؤمر بالصلاة. والأمر هنا لا يستلزم إلا الأمر صل يا فلان، وإذا جمع معه شيء من اللين والرغبة فسيكون هذا من تمام شروط الدعوة، فقولا له قولا لينا، هذا فرعون، والصبي أولى بهذا من فرعون. إذن فإدراج مثل هذه الأشياء في مثل هذا الخطاب مما يحمد، لأنه يحتاج هذا الشيء لعاطفة، ويحتاج إلى قلب مريح، ويحتاج الدعوة تحتاج إلى إنسان يكون عنده شوية ديال خصوصيات نفسية معينة، الدعوة إلى الله تحتاج إلى هذا، إلى مثل هذه الأشياء. أما صاحب ذكر القواعد الصارم الأمر للوجوب ولا كذا، فهذا لا يصلح لمثل هذه، خليه يبقى مضر مع الجوهر دياله والعراض وأقسم العراض والجواهر والعواليم، وقال فلان باللازم وقال فلان بعدمه، وقال خليه يضر مع ذلك الشحتي تهيب الأمر للنهاية. هذا شيء يحسب واحد القلب يكون فيه عواطف، يكون فيه شوية شفقة، يكون فيه حنان، سلام يكون كل الناس، ربما تأمرهم ولم يصلوا وفي اليوم الثاني شلون غادي يدير هذاك الخطاب اللين، هاجا وليدي صلي في اليوم الثاني صليتي، لا صافي انتهى زمان اللين، صافي بقول له والأمر إنما يقتضي المرة الوحيدة. قول له قولا لينا طبقت عليك الأمر. والمطلق يحصل بأدنى درجته، راه قلنا لك البارح بشوية، فقول له قولا لينا ماشي كرر له قولا لينا كل ساعة، راه قلنا لك والسلام. هذا النوع من الاستنباط الفقهي حقيقة هذه متحتاج إلى صبر ومتحتاج إلى أناس لهم خصوصيات نفسية. الدعوة ليست الناس الآن الذين يبكون الناس في المساجد والذين تجد الناس يبكون ويجرون ويجتمعون عليهم، لا تظن بأن هذا شيء من العلم، فقد كلام فيه شوية الحلويات وشوية بعض الخرافات. أن العقل الإنساني الأصل فيه أنه يعيش بالأوهام، وإذا عاش الحقيقة تعيب شوية تتمال. مرة مرة عيش في الخيال والأوهام، تجي مثلا بكلام هذه بحال هذاك شيء ديال الدعاء ديال الشرق، أنني يا رسول الله يا رسول الله ولا وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه إلى نفسي يا حبيبي يا رسول الله. هذا الشيء صاحب مثلا البحث ولا تقول لك واش أنا نبقى نبكي هنا بلا سبب، واش صدعت. خلاصة الكلام أن هذا الذي يأمر الصبي أو يأمر الناس بالدين لا بد أن يجمع معه وسائل الإقناع ووسائل التأثير، وأغلب من يشتغل بهذه المسائل قد ما يكون عنده هذا النوع من الأثر. جوج كلمات لا تصف تنتهي القصة. خلاصة الكلام أمر الصبي لسبعين، فإذا بلغ سبع سنين طلب وأمر، وإذا استعمل معه شيء من الترغيب فسيكون هذا من تمام الدعوة هكذا. وإذا أكره ربما يصلي بلا وضوء، كما كان الصبيان يعملون في المساجد إذا خافوا من الإمام سلسين تأياسي ورجلين فيها الغبار، راه غير كنجري ملي جيت، لان العصا لا صليت بلا وضوء وكذبت خوف بسبب الخوف. على كل حال اذا فالاولاد يؤمرون بهذا لسبعين ويضربون عليه بعشر، ولكن هذا الضرب مشروط بالتاثير والافاده. الشرط الاول. الشرط الثاني ان لا يكون ضربا يجرح او يكسير. كلش ضرب كيجرح، شي تهز هذاك سميت هذاك الكابل والضرب يدري تقول لي صلي، فهذا يجرح أو يكسر. الضرب المبرح حرام في باب التأديب على الإطلاق، سواء في حق الرجل أو في حق الولد أو في حق المرأة. التأديب ممنوع فيها الجرح وممنوع فيها الكسر. إذا سمعت التعزير في كتب الفقه يعزر أو يضرب، فيشترطون شروطا في الكيفية وشروطا في الرفع وشروطا في الضرب وشروطا في محل الضرب. تمتا في الجلد، في الجلد جلد من عليه أن يجلد مثل قاذف إذا قذف إنسانا، فلا بد أن يضع هذا الذي يضرب به بين إصبعيه، أن يأخذه بالخمس ممنوع، خذه بين يديه، وأن لا يستطيل جدا يكون فيه 10 متر، لأن القصد تحصير الضربة والضربة تحصير بأدنى معانيها. ولا يضرب في مكان يمكن أن يؤدي فيه للتهلكة، ولا يكرر في محل واحد، وإذا رأى بأنه يتألم يتوقف حتى يزول الألم. ومن الأحسن يعمل هذا الوحيد. خلاصة الكلام أنهم في الفقه قد ضبطوا هذا المسلك، لأن الغرض ليس هو التأديب، الغرض هو التأديب وليس التأديب، والغرض من الشرع هو الزجر. نسيت بأن العقاب هو المقصود من أمور الدين، المقصود من الدين هو الزجر، والمسألة أيضا فيها مباحث ربما تتفيد. خلاصة الكلام أن ضرب الولد لا بد أن نعلم بأن هذا الولد سيؤثر فيه الضرب، فإن جرب وعرف من عادته أنه إذا ضرب زاد عناده وزاد إباؤه، وأنه لو ضرب ربما خرج وضاع أو ربما ضربك أيضا، من الأولاد من لا يصبر في حقه، فهؤلاء جميعا يجتنب لأن هذا تكبخ في الضررين وهو أن تطلبه. خلاصة الكلام أنه لابد من الإفادة على هذا الوجه الذي تقدم ذكره، ويفرق بينهم في المضاجع. وليس التفرق في المضاجع هو أن ينام كل واحد في بيته، بل التفرق في المضاجع كما قدمنا ذكرناه منع الالتصاق الجسمي، لأن لا يلتصق جسم بجسم، لأن ذلك يربي بعض الأمور التي لما تؤثر في شخصية الولادة، مسألة تربوية ونفسية واجتماعية ودينية، وفيه خلق الرجولة وصفات كثيرة قد تستفاد من هذه الموانع الشرعية أو في الباب. وما يهم هنا هو معرفة الحكم، أما الحكم والأسرار والمقاصد فهذا له علم آخر اشتغلوا به أصحابه. ثم قال
ومنع نفل مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس شمل الجنازة والنفل المنذور وقت أي حال طلوع شمس أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها ووقت غروبها أي استتار طرفها الموالي للأفق إلى ذهاب جميعها ووقت خطبة جمعة أي حال شروعه فيها لأنه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه عليه كما سينبه عليه في الجمعة.
بعدما انتهى المصنف من هذه المسألة انتقل إلى مسألة تتعلق بالنوافل وذكر أنها ممنوعة في أوقات معينة والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل بأنه حديث متواتر عندما يتساهل في هذا اللفظ فلأنه حديث متواتر أنه روي من جهات وبألفاظ ومن مخارج متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ولكن المالكية عندهم في هذه المسألة بعض المفردات التي يجب أن نضبطها أولا قبل البحث في الأحكام وأول لفظات يجب أن نضبطها هنا هي لفظة النفل ما هو النفل في هذا الباب إذا سمعنا النفل في هذا الباب فالمقصود به ليس فقط هذه النوافل التي تفعل بعد الصلوات بل المقصود بالنفل هنا أيضا ما يشمل ماذا؟ الجنازة والنفل المنذور وبالأولوية تدخل النوافل والعبادة ذات الأسباب هذه كلها مندرجة تحت لفظ النفل هنا هي داخلة هنا إلا أن الجنازة فيها شيء من التخفيف لأنها تتردد بين الفرضية والنفلية فأثر ذلك في الأحكام التي تتعلق بها هنا في هذا الباب إذن النفل يحرم نبدأ بما بزمن الحرمة يحرم وقت ماذا بدأ بالغروب ولا بالطلوع الذي يبدأ بالطلوع طلوع ولا غروب طلوع هذا المفرد نحتاج إلى تفسيره كلمة طلوع أننا مصطلح كالنفل نحتاج إلى ضبطه طلوع الشمس ما معنى الطلوع لأن إذا أبقينا هذا اللفظ على معناه اللغوي فإن وقت الطلوع قد يكون من بداية ظهورها وارتفاعها وقد تبلغ مبلغا في السماء ولا نقول ها هي الشمس قد طلعت وفي اللغة أن معنى طلعت الشمس إن ظهرت ولم يحددوا في ذلك ضبطا معينا كالذي في الفقه إن طلعت الشمس فقل قد شرقت حتى تضيء فتقول أشرقت فرق بين الشروق والإشراق إذن الطلوع ما هو؟ الطلوع عند الفقهاء هو ظهور هو غياب بعد قرصها بدأت تنزل ظهور بعد حاجبها بعد قرصها ظهور الحاجب عند الحاجب التالي ظهور شيء منها ظهر شيء منها هذا وقت التحريم ويستمر ذلك حتى يظهر القرص كله يظهر القرص كله وينفصل عن ماذا؟ عن المكان لكن عندنا هنا تحريم بين مكروهين بعد صلاة الصبح الكراهة بعد صلاة الصبح الكراهة وتستمر الكراهة حتى يظهر شيء من الشمس فتدخل الحرمة فإذا طلعت الشمس وانفصلت رجعت الكراهة حتى تصير الشمس على نحو شبرين على ما يبدو لك 12 شبر ولا قيد نخلتين كما يقولون وسيت السؤال عوام يقول لهم غير نخلة مش نخلة صغيرة ولا كبيرة يقول لهم كبيرة نعم أو قامت شخص كما يقول بعضهم مهما تنفصل انفصالا كاملا عن الجبال يمكن الأرض فتنتفي حينئذ الكراهة وذهب بعض المالكية إلى أنها إذا استوت وظهرت الشمس في الآفاق ونزلت إلى الأرض ثم رأيناها قد عمت الجبال ولم يبقى منها شيء فذاك هو زمان النوافل وترتفع الكراهة وهذا الذي به الفتوى في جنوب المغرب هنا في السوس فقه يفتون بهذا حتى الذين يصلون تلك الركعتين التي تصلى بعد صلاة الصبح ينظرون إلى الجبال فإذا ما رأوا أنها قد نزل فيها ضوء الشمس يقومون إلى الركعتين اتباعا لهذا الرأي المالكي الذي تقرر عندهم هنا وهذا أصلح كل حال وجهه بين، وهو أن الشمس الآن قد انفصل جرمها عن الجبال، فبذلك لم يبقى طلوع، ولفظة الطلوع إنما تكون في هذه الحالة. هذا هو فقه المسألة عند المالكية. إذن الآن من صلى منكم الصبح، يعني كنشوفوا عندنا هنا دابا العجب، يصلي الصبح، يصلي الصبح، هذا ما كنصلي الصبح وقت الذي يقترب فيه وقت التحريم، لم يبقى بيننا وبين طلوع الشمس إلا، ماذا يفعل؟ يجلس حتى دوز واحد نص ساعة، ويذهب إلى أحد الأسطوات، أش كدير؟ وصلي الفجر، صلي الفجر، شنو هذا الوقت؟ لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا كذا، تقرير مع الناس، واش ما عندك أنت مراتب الأدلة؟ ما كتعرفش مراتب الأدلة؟ ألا ترجح بين الأدلة؟ ما كتعرفش المرجحات؟ عرفتي أن الدليل مع الدليل الاجتماع يرجح الأقوى منهما؟ كلام طويل. ولكن كانوا يفعلون ذلك، ولذلك يجب أن تكتب لهم ورقتنا لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح أيها الناس، ويعلق ورقة هنا للتنبيه ممنوع. عايزين نديروا لا صلاة، فإن لم يفهموا لا صلاة لأن النكرة نفسها حتى الفرائض، اكتبوا لهم ممنوع النوافل، فيما كتبوا ممنوع كذا، ممنوع الزبر، ممنوع كذا من آخره. خلاصة الكلام أن هذا هو الفقه المالكي، ونبدأ بطلوع الشمس، هذا هو فقهها. عندما تصلى صلاة الصبح وسيأتي الاستثناءات التي فيها، فلا نوافل، فإذا ما بدت الشمس تطلع لأنها تطلع بين قرن الشتان، وهذا وقت عبادتها عند المشركين، اشتدت فيها الحرمة لهذه النكتة، أن النهي وجد هكذا بالتعميم، قال لا تتحروا بصلاتكم كذا ولا صلاة بعد كذا. كل هذه الألفاظ إذا نظرت فيها تجد بأنها تدل على عموم الحكم لجميع الزمان. لكن لماذا المالكية تفعل هذا؟ قالوا لأن هذا الظرف وهو حينما يطلع قرنها فيه هذه النكتة، وهو الوقت الذي يسجد له عبادها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تطلع بين قرني الشيطان، واختلفوا في تفسيرات قرن الشيطان تفسيرات كثيرة، منها أن الشيطان كلما أرادت الشمس أن تطلع في بلد يعبد فيها الناس الشمس يأتي ويجلس كيتسنى الشمس باش تطلع باش يسجدوا، الناس كيسجدوا الشمس، ولكن هو قانع باش يسجدوا الشمس باش غير يبقى تما ويسجدوا هكذا قالوا. وفي تفسيرات أخرى كثيرة وتأويلات للناس في ذلك كلام. على كل حال فهذا هو أصل الحكم، هو مأخوذ من هذا الحديث، واشتد هذا الزمان الذي قدرت ذكر فيه التحريم لهذه النكتة التي هكذا يستمر الحال، فتكون النوافل مباحة إلى أن تصلى العصر، إلى أن تصلى العصر، فإذا صليت العصر دخل زمان الكراهة، ويستمر هذا إلى الإسفار. شنو الإسفار؟ لماذا يفسر الإسفار هنا؟ هذا مصطلح فقهي. إلى الإسفرار. شنو الإسفار؟ إسفرار. شنو هذا الإسفرار؟ لماذا سنفسر الإسفرار؟ ها؟ هو يبقى إلى مين؟ إلى الإسفرار، يعني إسفار أن الشمس على وشك مدى الغروب، ويبدأ التحريم عندما تكون الشمس قد بدأت تغرب، بدأت تنزل. فإذا ما بدأت تنزل، يعني بدأت تختفي على أنظارك، ما هي لا تنزل لأي مكان، تختفي على الأنظار، لأن لغة القرآن لغة عرفية، شي لغة التي توافق طبيعة الكواكب والنجوم كذا، أنت تراها تغرب، قال الله تعالى تغرب، أنت ترى تطلع يقول تطلع، لذلك قالوا القرآن مبني على أعراف المخاطبين وليس على اللغة الحقيقية في واقع الأمر. وهذا مبحث من المسائل الكلامية التي أثارت كثيرا من المشاكل في هذا العصر. واش لغة القرآن لغة عرفية ولا هي لغة حقيقية علمية؟ قالوا بأنها لغة عرفية لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وإلا فمن أين سنفهم مقاصد الشرع إذا تكلم بكلام غير متداول بين الناس ولا مفهوم لهم ولا من ذلك. هذه المسألة هذه فيها ما فيها من ما يبنى عليها من المباحث ومشاكل وبعض استفسارات التي لا تنتهي. خلاصة كلامي أن الشمس إذا وصلت إلى هذا الحد وبدأت تغرب يبدأ التحريم، ويستمر ذلك إلى أن تسقط، إلى أن تسقط، فإذا سقطت رجعت الكراهة مرة أخرى، وتستمر الكراهة حتى تصلى صلاة المغرب. والمالكية لا يصلون بين غروب الشمس وبين الصلاة شيء من النوافل. نعم ورد في حديث أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وكانوا إذا كانوا يبتدرون السواري يصلون، هذا معروف، وأخذ به بعض العلماء وأجاز
النوافل في هذا الوقت، وقال بأنه لا بد من الجمع بين الدليلين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، جاء بنص يدل على أن هذا الأمر ثابت متحقق يجب أن يكون قائما بالمكلفين، وإذا تعرضت الأدلة فلا بد من إما من الجمع وإما من الترجيح، والمالكية ترجح هنا القول وألغوا ما سواه، ولعل هذا الذي ذكر لم يثبت عندهم فلذلك لم يعرجوا عليه في هذا المعنى، مع أنهم يقدمون في بعض الحالات التأويل الصحابي بالنصوص إذا كان ذلك له ما يعضده من الاحتمالات في الدليل. هذا هو الذي ذكر في هذا. والسؤال الآن، ما هي الأوقات التي قال المالكية بأنها تحرم فيها النوافل؟ شنو هي الأوقات؟ ثلاثة، اثنان، شنو الأوقات التي عندنا؟ هي ثلاثة أوقات ولا وقتان فقط؟ نعم، شنو هي؟ طلوع الشمس زيد وقت غروبها، هذاك ماشي ما عندوش علاقة بسميتو ما عندوش علاقة بالزمان. نعم، لأن هنا عندنا قبل العصر فيه الكراهة، غروب الشمس فيه التحريم، بعد غروب الشمس قبل المغرب كراهة، والكراهة قد تكون للتنزيه وقد تكون للتحريم أيضا، لكن الأصل فيها أنها تكون للتنزيه. بعد صلاة الصبح، صلاة الصبح في وقتها الكراهة، ويستمر الكراهة إلى وقت طلوعها، يعني فإذا طلعت عادت الكراهة، ويستمر الكراهة إلى أن تنفصل عن الأرض، والصورة قد تقدمت. هذا ورد عند المالك، وقد ذكرنا فيما سبق أن من رووا حديثة ماذا النهي عن التنفل في هذا الوقت، هذا غير نفر بهذه الأبيات، وعقبة بن عامر وابن عمر وابن الصنابحي كل قد أثار حديث أوقات الكراهة، فما روته عائشة أيضا فعلما كذا علي وأبو قتادة وأنس والحبر نجل عبستي مثل أبي بصرة وهو من غفار وغير ما ذكر، فاحفظ الأثار. هذه الأبيات التي جمع فيها من روى حديث النهي عن ماذا. قبل الاستثناءات نذكر هنا ما يتعلق بهذا الذي تقدم ذكره من الفقه منظوما، وقذت عن النبي أحمد عليه أفضل الصلاة أبدا، قذت عن النبي أحمد عليه أفضل الصلاة أبدا، النهي بعد الصبح بعد العصر، حذف الواو جائز، النهي بعد الصبح بعد العصر عن النوافل وذا للحضر ظاهره، والنهي قد تعلق بالفعل لا بالوقت دام اتفق، بالفعل لا بالوقت دام اتفق عليه مالك وأحمد كذا، عليه مالك وأحمد كذا الشافعي، والذي احتدى بهؤلاء في صلاة العصر وفي الصبح خلف بينهم بدعرف، وفي الصبح خلف بينهم بذا بان بمعنى في بدعرف، فالشافعي قال مثل العصر هو، قال مثل العصر هو، لذا فوقت هذا الحاضر هو لذا فوقت هذا الحاضر يكون ضيقا وواسعا على وفق الصلاة لا بوقت الاعتلاء طلوع الفجر، لا بوقت الاعتلاء للفجر أي طلوعه، وقد ذهب إلى اعتبار الوقت للصلاة أحمد مثل مالك، والآتي الاستثناء لركعتي الفجر عن أبي حنيفة ومالك، ومن نقله عن أحمد فقد نقل مشهور مذهبه، والذي حصل بناء داع على حديث ابن عمر حين رآه يصر بعد ما ظهر الفجر طالعا يصلي، فذكر له حديث نهي عن ذا وحصار نجاز فعله لنا الشكتير فيه وصل الخوات شتت على الفجر نسجده إن شاء الله بيد الوقت بما سبق ذكره. وجل العلماء من الصحابة وغيرهم ذهب إلى الكراهة بذا فلينتخب، وعمر بالضرب يحكم على من يتعبد، وعمر يحكم بالضرب على من يتعبد به يتنفل فلا تعقيل. إذن هذا هو ما يتعلق بمضمون ما تقدم من الفقه مجموعا في هذه الأبيات، وهنا مسألة تحتاج إلى التنبيه. إذا قلنا بأن هذه الأوقات
تتعلق بها الكراهة، فهل هذا الوقت متعلق بالفعل ولا بالوقت؟
دابا رجل فرض هذا الرخصة، هذا شخص باش نخلو النساء لابد من المساواة،
شخص
أخر صلاة العصر عن وقت ثم توضأ وأراد أن يتنفل، أراد أن يتنفل. وهذه مسألة العصر هذه مسألة فيها خلاف في النقل، لأن العصر غير متن بها وصفي من أجل التمثيل، وإلا فإن صلاة العصر فيها ما يدل على أن الصحابة كانوا يتنفلون بعدها كعائشة وكأبي ذر، كان بعض الصحابة يصليها ولكن كان عمر يضرب من يصليها فتركها بعضهم حتى توفي فرجع إليها، والصحابة كانوا في صحابة عائشة وغيرها يرون جواز التنفل. إذن هذا شخص أخر العصر، شخص أخر العصر ثم توضأ وأراد أن يتنفل قبل الصلاة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أراد الإمام وأخر الصلاة أكثر من ساعة ولا ساعة وتوضأ وأراد أن يتنفل قبل العصر، قبل صلاة العصر، هل يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز ولا يجوز؟ نعم، ما كانش خلاف في العصر، أظن العصر متفق عليه، العصر وقت ما فيش خلاف، كان أخرى في الصبح صلاة العصر تقسين. أنا كان أقول لك قبل أن أصليها.
رجل أخر معنى أخر شنو هو؟ أنه دخل وقت ودنوا الناس صلى وخرجوا من المسجد، هو ما صلاش وأخرها ساعة كاملة عن وقتها، نتسدوا المسجد كما هو العادة، وهو أراد أن يصلي توضأ وأراد أن يتنفل، يجوز له ذلك ولا يجوز؟ يجوز، لأنه قالوا بأنها متعلقة بماذا؟ بأن الحكم متعلق بالفعل وليس بالوقت. نعم، ماذا تقول؟
متعلق بفعل الصلاة
وليس بالوقت. إذن متى تكون الكراهة؟ بعد الصلاة وليس دخول الوقت. وهذا في العصر اتفق عليه من؟ مالك، أحمد، سكون، والشافعي. ولذلك يقولون إن وقت الكراهة يكون مضيقا ويكون موسعا بحسب ما فعلت. إذا صليت في أول الوقت
وقت الكراهة يتسع، قد ذكرت ذلك في النظم، وقت الكراهة يكون ماذا؟ موسعا. إذا صليت في أول الوقت،
صليت في آخر الوقت دخلت تبقى ساعة ثم صليت، وقت الكراهة يكون ماذا؟
مضيقا. وهذا في العصر إجمع عليه أحمد والشافعي ومالك
كما ورد في النظم. والنهي قد تعلق بالفعل لا بالوقت دام اتفق عليه مالك وأحمد كذا الشافعي، والذي احتدى بهؤلاء في صلاة العصر وفي الصبح، في صلاة الصبح يعني أن صلاة الصبح متفق عليه، أما صلاة الصبح في خلاف، هل تتعلق بالوقت ولا تتعلق بالفعل؟
العصر معلش، العصر فيه أن الكراهة متعلقة بالفعل وليس بالوقت،
مفهومة هذه واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بعد صلاتي، ما قالش بعد الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد صلاتي، وظاهره أن الحكم متعلق بالفعل وليس بالوقت، لأن لو كان الحكم متعلق بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم سيصرح به وهو أبلغ خلق الله، ولا يمكن أن يعبر عن لفظة توهم خلاف المراد، وكلامه لابد أن يؤخذ منه نكته، ما يمكنش يقول يقصد الوقت يقول لك بعد الصلاة، لأن يعلم أن من الناس من يقدم الصلاة التي هي موسعة من يقدمها ومتوسط ومنهم من يؤخرها كما هو معروف، لذلك قد يكون.
إذن هذه مسألة ديال العصر انتهت
صراحة فيها النبي بماذا؟ بكلمة الصلاة. قد يقول قائل لماذا لا نقدر الوقت فنقول بعد وقت الصلاة صلاة العصر؟ معروف أن هذا كيتسمى الإضمار، والأصل في الكلام ما هو؟ واش الاستقلال ولا الإضمار؟ استقلال، والإضمار لا يصر إليه إلا إذا تعذر الأخذ بماذا؟ بالاستقلال الذي هو من متجليات الظاهر الثمانية المعروفة، الثمانية المعروفة.
جيد،
هذا العصر
نشوف الصبح،
الصبح فيه خلاف،
الصبح لم يتفقوا عليه،
اتفقوش عليه
الصبح، منهم من قال الكراهة متعلقة بالوقت في الصبح، درنا الصبح عنوان صلاة الصبح، الكراهة متعلقة بالوقت.
وهنا يقال فالشافعي قال مثل العصر هكذا،
إذن مذهب الشافعي الكراهة متعلقة بماذا؟
بالفعل فهي عند الشافعي رحمه الله فهي مثل صلاة الصبح مثل صلاة العصر بلا فرق. فمن أخر صلاة الصبح يمكن له أن يتنفل، يمكن يتنفس الفجر دياله يصلي الويتر يصلي النوافل يصلي الويرد اللي عنده بدون أن يكون من لديك من باب الاستثناء بل من باب استصحاب الأصل وهو الجواز، شيء من باب الاستثناء كما هو عند المالك. قال وقد ذهب إلى اعتبار الوقت أحمد ومالك، أنا كين مالك كين أحمد في مشهور مذهبه أن صلاة الصبح دخل وقتها صافي، دخل وقت الكراهة للنوافل انتهت القصة صافي كين شيء لا نوافل بعد هذا الوقت. الإمام الشافعي يقول بأن العبرة بالصلاة أي بالفعل وليس بالوقت، وهذا سنتحدث عن مأخذه. ثم بعد ذلك واستثني، إذن لأن حررنا المسألة قلنا بأن الحكم يتعلق بالفعل ولا بالوقت، بالفعل في العصرية وهذا دون متفق عليه، وفي الصبح بينهم خلاف، قيل أنه متعلق بالوقت وقيل أنه متعلق بالفعل، وهو مذهب الشافعي ومحمد إمام مالك ذهب إلى أنه متعلق بالوقت. الاستثناءات، الاستثناءات لا يمكن أن تكون في الشريعة بالنظر، استثناءات في باب العبادة لابد لها من دليل، والدليل هذا إما أن يكون علامة نصبها الشارع يستدل على الحكم، وإما أن تكون بنص. العبادة ما كيكونش فيها الاستثناءات، إما شيء علامة تدل على أن هذا الشيء مستثنى أن هذا مستثنى، وإما أن يكون ذلك بدليل نصي، ما يمكنش يجي هكاك بدون، لأن العبادة يمكن فيها العمل بالنظر، لا تعرف لها، لا تعرف ما أخذها إلا من جهة الشرع. هنا الاستثناءات، الاستثناءات التي استثنيت، استثناءات التي استثنيت من هذه الأحكام، من هذه الأحكام. المستثنى الأول عندنا في المذهب ما هو؟ شنو هو؟ الجنازة ولا الويتر ولا ما كانش ماشي الجنازة هي الأولى؟ ما هو المستثنى الأول عندنا في المذهب؟ ركعتي الفجر. إذا المستثنى الأول ركعتي الفجر فإنها تصلى بعد دخول ماذا؟ وقت الصبح. ولذلك صلاة الفجر دخلت والناس قد أدنوا هل يمكن أن يصليها في المسجد؟ يصلي في المسجد ونوي فيها أحياء المسجد كما هو معروف في المذهب، مادام الناس لم يصلوا صلي صلاة الصبح لأنها من المستثنيات، الأصل في ذلك حديث يسار سيأتي الحديث عنه. المستثنى الثاني ما هو؟ الشفعة والوتر، يمكن أن يقضيها بعد ماذا؟ واش بعد الوقت ولا بعد الفعل؟ لأن شنو عندنا حنا هنا؟ الوقت ماشي الفعل، كنهضروا على الوقت. إذا الشفع زيد والوتر يصلي. الثاني الثالث هذا بلا شرط، نعم هذا بلا شرط، نعم. والوتر زيد
وإلا الورد في صلاة الليل
إيه
قبل صلاة الفرض الصبح لنائم عنه
قبل صلاة الصبح. والشرط في هذا المستثنى أن يكون الترك بسبب النوم. هذه الآن جوزت، جاز أن تصليها بعد ركعتي الفجر ثم الشفع والوتر. الثالث المستثنى الثالث الورد، ولكن بشرط أن لا يتركه عمدا، فإن تركه عمدا فلا يمكن له أن يقضيه لأنه ليس بنائم عنه فيكون صاحب الركوع. نعم أي ما هي؟
قال نائم عنه أي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفار فيصليه بهذه القيود الأربعة.
نعم هذا كلها شروط لمن نام عن ورده، فإذا وجد شيء من هذه القيود فإنه لا يجوز له أن يصليه. ثم قال
ووقت خطبة أي حال شروعه فيها لأنه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة بل
الحديث هنا الذي فيه هو بعد صلاتي، ولكن قلنا هنا أنهم قالوا والذي حصل بناء دا على حديث ابن عمر حين رأى يسر بعدما ظهر الفجر طالعا يصلي فذكر له حديث النعيهان دا وحصار ما جاز فعله بدال وقت بما سبق ذكره في حديث ابن عمر. هذا هو المستند عليه، هذا النظم إيه نعم حديث هذا الحديث هو المعول عليه في هذا البيت. نعم في حديث ابن عمر، نعم في ضعف حديث ابن عمر هذا، وكان هذا قد رأى يسر وذكره بذلك، هذا حديث صحيح من ضعفه بيقول النووي. على كل حال إذن نشوفوا الموضع الثالث، هذه مسألة إذا بقي فيها متسع نرجع إليها. الثالث وهو عند خطبته مدى الإمام في الجمعة. هنا المذهب المالكية أنه لا يتنفل والإمام قد خرج للصلاة أو كان على المنبر أو كان يخطب. المهم الإمام ظهر في المسجد، لا نوافل في هذا الوقت. أنتم تعلمون أن المالكية كما هو معهود في مذهبهم أنهم دائما ينظرون إلى العمل العادي المستمر. شوفوا ذلك العمل الذي سيدخلونه للشريعة، هل وقع الاستمرار على خلافه وكان خلافه هو الذي يغلب في فعل الصحابة في الزمان النبوي أم لا؟ فإن رأوا أن آلافا من الصحابة يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم يدخلون اتباعا ويجلسون، ولم ينقل أنهم كانوا يتنفلون والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لم ينقل، مع أن هذا لو كان وقع لنقل، والمقتضي موجود، هو من دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مقتضي موجود والطلب، لكنه لم ينقل. هذا أول معتمد مهم، استثماره في الفقه قوي جدا. كتاب ابن مالكي كان ينقل الصورة في العهد النبوي كما هي، إذا جئتهم بشيء ينقض العادة العادية المستمرة الغالبة التي انتشرت وصارت هي العادة التي استمرت سنين أو استمرت شهور أو استمرت كذا، يقول لك لا يمكن أن نترك هذا لذلك. هذا قوي جدا، العمل العادي المستمر. ومن عادتهم أنهم إذا نقلوا العبادة نقلوها بهيئتها، وما كيشوفوش هذه الهيئة ما كيدخلوش فيها النظر العقلي، كيقولوا أستاذ بعض كيفاش يقول هذه لا غير زايدة، هذه غير عادة، هذه غير كذا، لا ينقلونها بذاتها. هذه العبادة في الزمن النبوي. ثم أيضا رأوا بأن هذا الشخص إذا قام هو ما علل به هناك فيه الإعراض عن ذكر الله، فسعوا إلى ذكر الله. والأصل في الأمر شنو هو؟ الوجوب. هنا سنستنبط وجوب الاجتماع للخطبة، لأن السعي إلى ذكر الله ليس المقصود منه أن تسعى إليه برجلك، لأن هذا مما لا يمكن أن يقصد إليه الشارع. المقصود بالسعي هو أن تحصل ذكر الله تعالى بالسماع إليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو آش واجب. استنبطوا من هذا المسجد ما ذكروش الملكية، وكأننا غادي نذكره. فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر للوجوب، وذكر الله لا يتحقق تحصيله إلا بماذا؟ إلا بالاستماع للخطبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فاستماع الخطبة الآن واجب أو غير واجب؟ واجب. والنوافل هنا في أعلى درجته ما هي؟ سنة. وإذا تتعارض الوجوب مع المندوب ما الذي يقدم؟ الوجوب ولا المندوب؟ أقول هل هذا يتجد في المسجد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أن تستمعوا الخطبة؟ يقول لك لا، راك حديث سليك بن عمرو الغطفاني ديال المقارنة العلمية بين هذا الدليل وبين هذا الذي اعتمد هنا. هذا في حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك ليراه الناس ليتصدقوا عليه. في شيء من الضعف، شيء حاجة ديال الضعف، شيء ضعف بزاف، لأنه ورد في أحد أخرى أن من الصحابة من يدخل ولا يصلي، ومنه حديث عثمان. من؟ أين هي؟ نعم، هذا كتسمى قضية عين، كتسمى قضية الأعين. هذا الملك يقول قضية عين، لماذا؟ لأنها أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يمر غيره، مع أن كثير من الناس الذين يصلون معه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن الذين لم يسبق لهم من عرف أحكام الشريعة كانوا يدخلون ويصلون معه. وفي الأعراب الذين يأتون من البادية ويصلون مرة واحدة، بل الأعراب الذي طلب نزل الغيث، يا رسول الله هلكت المواشي. لا ماشي مخصص، قضية عين. قضية العين معناها قصر الحكم على مورده، هذا الشخص وحده هو الذي يمكن أن يفعل بذلك. إذا دخل إنسان ولم يلبس شيئا وأردت أن تصدق عليه الناس لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن قضية الأعيان معناها قصر الحكم على مورده. تحقيق المناطق في هذا المقام هو متمسك الفقهاء، ويشهد قضية عين ولا علة عامة. الأصل في أنها قضية عين، لأن المساكين ما أكثرهم في الزمان النبوي وليس لهم لباس وليس لهم شيء. كنبس مما يقول لهم قوموا في الجمعة ليقوم يصدقوا عليكم، أصحاب الصفة ربما لا يجدون أحد منهم حتى ما يسد به إلى آخر. هذا كله كلام قد قيل فقط من أجل إثارة البحث في جهات متعددة في المسألة، لأن ما زال بعض الناس يحتج عليك بالسنة، وهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بالعشرة ليس سنة، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أمر القرآن أن تصل إليه على وجه الوجوب أليس حجة شرعية، وهذا اللغو وهو ترك السماع أليس منهيا عنه. أظهر القوم هجوما على آراء الفقهاء دون أن يعلموا مآخذ ما يقولون، فينسبونك إلى البدع، وهم المبتدعة حقا لأنهم ابتدعوا في الأصول الشرعية ما لم يسبقهم إليها الجن والإنس ولا الطير. كيقول لك تقول لي دابا واش هذا، واش هذا النص القرآني؟ استثمره جيدا في هذا الموضوع، انظر ما الذي تأخذه منه من ثمرة علمية، ثم قارنه بهذه الأدلة الأخرى التي وردت في المقام، ثم اجمع الكل. فإذا جمعت الكل فحينئذ تنظر، ثم عليك بعد ذلك أن تقدم ما يجب. ثم هذا واضح. نعم نعم نعم. وفي حديث ابن عمر أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت الجمعة، ولكن حديث ضعيف ذكر ابن حزم في إحكامه. نعم. حديث ابن عمر. نعم.
قال وزادش.
نعم.
وركعت الجمعة منها.
نعم. نعم ركعت الجمعة عند خطبة الإمامي هذه فيها موارد كثيرة، ولكن الآن كان واحد نوع من سميته من الانفلات العلمي في ضبط مسرك النظري وأخذ الأحكام. المقصود هو أن طلبة العلم لابد أن يحيوا هذه المهملات التي هي أصول شرعية ولكن أريد لها أن تطمار تخفى.